قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إخوتي وأحبتي في الله محييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك ربنا هو أهل الثنى والمجد وهذا القول هو أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله جلت قدرته أن يجعله نافعا مباركا بحوله وقوته ثم أما بعد تابع المسلمون بل تابع العالم أجمع حكاية قافلة الحرية وتابع العالم ورأى بعينيه التي لا تقبل الرد ولا التشكيك تلكم الغطرسة والظلم والاضطهاد والتسلط من قبل اليهود على هؤلاء المساكين الذين جاءوا لنصرة الضعفاء وسمعنا أحاديث كثيرة انطلقت بها حناجر أصحاب غيرة وود وقلوب تتمزق على هذه الأمة وعلى ما أصابها من الهوان ما في ذلك شك لكني أنا سأحدثكم من باب آخر إنه باب البشائر إنه باب البشرى أولا تعلمون أن خير الخلق وسيد البشرية أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قد حوصر مع بني عبد المطلب في شعب عامر 3 سنوات أكلوا أثناء أوراق الشجر ألم يكن ذلك هو بداية التحول بحيث أصبح من كان قلبه قاسيا صلفا صلدا على الخير وأهله وعلى دعوة الحق لان قلبه وتفتحت أسارير نفسه وبدأوا يتساءلون وسرت في الدنيا حكاياتهم وبدأت قطب الرحمة تتحرك وبدأت مظاهر الخير وحقا أن الإنسان لن يشرق حتى يحترق من قال أن معركة أحد كانت هزيمة مطلقة إن في عقيدتنا ليس هناك شيء اسمه شر محض ليس هناك شر محض يكون شر ولكن في داخله خير ومن قال لكم أن هذه ليس فيها خير لقد تحركت قلوب كل من يرفض الظلم في الأرض ورأينا تداعيات هذا الأمر كما لم يكن من قبل على اعتبار أن الدعاية اليهودية الصهيونية كانت قد غطت على قلوب كثير من الناس وإذا بهذا الحدث يبين حقيقة هؤلاء أصحاب العجرفة والتسلط والقتل والسحل والإيذاء والتسلط حتى تتمايز المواقف وتتمايز الصفوف، ويعلم الله عز وجل من يعبد ربه ومن يعبد هواه، ومن يكون عبدا لله ومن يكون عبدا لغيره. هي قضايا تريد أن تفرز الناس إلى مجموعتين: مجموعة صادقة مع الله ثبتت وقت البلاء، ومجموعة استمرت في صلفها مع الأعداء. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، هذا الدين باق ولن يستطيع أحد أن يمسحه من كون الله، وسيبقى له رجال يحمونه فوق هذه الأرض. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله. وجاء في كثير من الأحاديث أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن لا تحزن، لا تحزنوا أيها الإخوة، ولكن علينا أن نعود نحن لنحاسب أنفسنا، أن تعود الأمة إلى نفسها لتحاسب نفسها، ولتعلم أين موقفها من الله، أين موقفها من دينها، أين موقفها من المظلوم، أين موقفها من المضطهد، أين موقفها من أخيها في الله، أين موقفها من جارها، أين موقفها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره طاو. جارنا طاو حولنا ونحن. وبعدين أنا سأقولها لكم ببساطة: هناك من يتذرع ويأتي له بالأعذار وعنده بعض المعاذير، ليست هذه هي مقياس الحق أو العادل. إن كل من يعمل سوءا في الأرض له وجهة نظر. حتى الذين كانوا يسجدون للصنم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عندهم وجهة نظر. والذين يأكلون الربا يقولون: إنما البيع مثل الربا. وإذا جئت إلى لص قد تعود السرقة وسألته: لم تسرق؟ قال: كل الناس يسرقون. وهكذا عقدة إسقاط الجريمة على النفس وعلى الآخرين من خلال ممارستها عقدة تنبئ عن خلل في الداخل، علينا أن نعيد تصحيحه بصدق الإيمان وقوة اليقين والرجوع إلى الله عز وجل. وأنا على ثقة أن هذه الأمة أمة منصورة، وأن الله لن يقبل الظلم، وأن دعوة المظلوم قد قال الله عنها: لأنصرنك ولو بعد حين، إن لدعاء المظلوم في سماء الله جلجلة حتى تصل إلى الله، فإذا وصلت قال الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم انصر هؤلاء الضعفاء وفك حصارهم وارحم أطفالهم وارحم مرضاهم، وأسألك أن ترقق قلوب أهل الأرض لهم وخاصة أهل الإسلام، هذا من باب أولى. المسلمين يجب أن ترق قلوبهم لهؤلاء الضعفاء الذين سيحاسبون الله. قرأنا في تاريخنا مواقف عظيمة وجليلة وكبيرة، أنا أذكر منها موقف واحد الإمام نور الدين محمود بن زنكي، عندما جاءت حملة فحاصرت دمياط وأطبقت عليه وكان في الشام ولم يستطع أن يذهب لنصرتهم، مكث 16 يوما لا يأكل الطعام يشرب الماء حتى خشي عليه إخوانه أن يهلك. فلما جاءوا إليه وقالوا: يا إمام كل واشرب واتق الله فإن الله ناصرهم، قال: كيف آكل وإخواني في دمياط لا يجدون ما يأكلون؟ هؤلاء هذه القلوب، هؤلاء الرجال الذين بقيت أسماؤهم تلمع في سماء التاريخ نجوما ساطعة، نسأل الله أن يكثر من أمثالهم في كل زمان وفي كل مكان. نعم يا أخي، بسم الله، تفضل يا عبد الرحمن.
يا شيخ
مرحبا يا أخي،
نحبك الله.
أحبك الله يا أخي عبد الرحمن، تفضل.
تحية لرجال غزة يا شيخ.
نعم،
بدي أترك سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
نبي الذهب الملبوس، هل يجوز عليه الزكاة؟
اللي هو إيش؟
يجوز عليه الزكاة.
ما هو؟
الذهب الملبوس.
الذهب الملبوس، أبشر يا حبيبي.
في سؤال ثاني يا شيخ.
نعم يا حبيبي.
أنا عمري 22 سنة.
طيب.
وأريد زواج، وأهلي رفضين ذلك، وأنا على رغمي.
انقطع عنا عبد الرحمن. أم أحمد من السعودية. تفضلي يا أم أحمد.
هلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجي عنده زوجة ثانية.
عندك زوج غائب؟
هي وطلقها وبعد فترة رجع عندي، وحصلت بين يا مشاكل، وقال لي هذه التصرفات اللي انت تسوينها نفس تصرفات زوجتي الثانية، وإذا ما سبتيها راح يحصل لك زيها. واضح يا شيخ؟
يعني هو عنده زوجة وطلقها.
هي وطلقها بعد رجع عندي، وحصلت بيني أنا ويا مشاكل.
مشكلة؟ أيوة.
التصرفات اللي تسوينها نفس تصرفات زوجتي الثانية، وإذا ما سبتيها راح يحصل لك زيها. هل يقع الطلاق هذه؟ وأنا دحين رجعت لها التصرفات، هل يقع الطلاق ولا لا؟
طيب طيب.
وعندما وبعد فترة وقال لي خبر طلاقها ما أبغى ينتشر من بيننا أنا وإنت، إذا انتشر لا تلومين إلا نفسك، واعتبري اللي حصل لها راح يحصل لك زيها، وأنا ما نشرت هذا الخبر لأي أحد.
أنت ما أخبرتي أحد؟ بس
لا، ما أخبرت أي أحد هذا الخبر. هل يعتبر هذا طلاق ولا يعني تهديد؟
بس علمتيني على التلفزيون يسمعنا الملايين يا بنتي، وانت ما علمتي احد.
هي ما اخبرت احد.
طيب انت ما اخبرتيها؟
لا.
طب على اي حال ان شاء الله تعالى، هل زوجك قريب منك الان ولا بعيد؟
لا، بعيد.
قريب منك؟
لا،
بعيد الان.
ايه،
كان ودنا نساله عن قصده من هذه العبارات، لكن ان شاء الله انا اجاوبك يا
ام. قال لي الحركات اللي تسوينها نفس حركات زوجتي الثانيه، واذا ما سبتيها راح يحصل لك زيها، بس هذا الكلام.
خير ان شاء الله،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أبا محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أبا محمد. نعم،
نبي نسألك سؤال يا حاج عبد الله.
تفضل.
في القاعة النفل، في صلاة النفل،
أيوة،
تقرأ سورة الفاتحة بس ولا سورة وفاتحة؟
طيب 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 طيب. أم نجوى من السعودية. نجوى ولا نجوان؟ نجوان. اتفضل يا أم نجوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
والله قبل اليوم اللي هي 21 يوم، وبنتي توفت بحادث سيارة.
أيوة.
كنا أنا وياها وطلعت قدامي وصار حادث سيارة، هل يجوز أنا أصوم ولا الولد يصوم؟
لا، اللي كان يقود السيارة يعني.
إيوة.
طيب،
ناس يقولون لازم أنت أمها، مو يعني إهمال منك، مو زي الإهمال منك، يعني يكون إهمال منك لازم تصومين شهرين، وناس يقول لا صاحب السيارة هو اللي يصوم.
واللي كان يقود السيارة من هو يا أم نجوان؟
واحد.
واحد كان يقودها. طيب خير إن شاء الله.
إيوة.
أبو فواز من اليمن. تفضل يا أبا فواز.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك عنا ألف خير إن شاء الله.
اللهم آمين. تفضل يا أخي الكريم.
يا حضرة الشيخ، قبل سنة زوجت بنتي على ابن أخي.
أيوة.
وبعدين اكتشفنا بعد فترة أن الولد هذا لا يصلي، يعني قاطع صلاة، واستغفر الله العظيم، يعني ماشي لك مع البنات يعني ما بيش داعي لنا أوضح أكثر من كذا.
أي نعم.
أخذت أنا بنتي من عنده، جبتها عندي البيت. فهل يجوز يا شيخ أن أرجع حاله بالحالة هذه ولا إيش رأيك؟
الله المستعان. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أبا فواز. إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. محمد من السعودية. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل، توكلنا على الله حبيبي. هات السؤال الأول.
توفي زوج أختي.
أيوة.
وهي ما زالت لم تدخل عليه، ونظرني اشتغالي في شركة للبناء أخذت الزوجة تأخذ قسطا من المال شهريا باسمها من صندوق الضمان الاجتماعي، هل هذه الأموال حق لها أم لأهله أيضا؟
هو عقد عليها أليس كذلك؟
عقد، نعم عقد عليها، علما أنها ما زالت ذكر.
نعم نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
هل يجوز الصلاة في الطائرة أو الحافلة، خاصة إذا سافرت قبل صلاة الصبح ولم أصل حتى دخول وقت المغرب؟
أبشر يا حبيبي. والسؤال الثالث.
طيب، في موضوع واحد مثل يقول والله لن أفعل هذا الأمر ثم فعله ولن يؤدي كفارته، ثم حلف مرة أخرى على أن لا يفعل هذا الأمر ثم لم يفعل ثم فعله، وهكذا، هل كل مرة يلزم كفارة أو؟
طيب طيب إن شاء الله نجاوب. بسم الله اللهم إنا بك. كيف يا حبيبي؟ يعني جاء أبو محمد تفضل من ليبيا. تفضل يا أبا محمد.
مرحبا يا الشيخ عبد الله.
تفضل يا أبو محمد.
عندي سؤالين ما قلت لك بدري.
يلا توكل على الله أن تتكلم.
البسملة تقرأ السر والفاتحة جهرا في الصلاة ولا كيف؟
طيب طيب خير إن شاء الله.
البسملة في الصلاة سرا والفاتحة جهرا.
أبشر يا أبا محمد تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل يا الله. ونبدأ بأخينا الكريم عبد الرحمن من ليبيا وله سؤال سمعناه والثاني لم نسمعه. يتكلم عن الذهب الملبوس، الذهب الذي أخذته المرأة لزينتها، هل في الذهب الملبوس زكاة؟ هل في الذهب الذي تأخذه المرأة لزينتها زكاة؟ أقول يا أحبتي هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من قديم. نعم، ومرد هذا الخلاف إلى أحاديث في هذا الباب، وكل له نصيب من دليل. الذين قالوا بأن عليها الزكاة أخذوا بحديث المسكتين، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندها مسكتان ذهب، قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتريدين أن يلبسك الله بدلهما سوارين من نار؟ والذين قالوا بأنه ليس عليها زكاة قالوا بأن راوية هذا الحديث كانت عندها يتيمات تلبسهن الذهب ولا يعني ولا تزكيها، مما يدل على أنها فهمت أن هذا من باب ليس من باب إيجاب الزكاة، وإنما هو من باب يعني النهي، ولعلها حالة خاصة إلى آخر ما ذكره أهل العلم. خمسة من فقهاء الصحابة كانوا يقولون أن الذهب الملبوس ليس عليه زكاة، لأنه يشترط في المال المزكى أن يكون مانا نامية أن ينمو. أما المال المستهلك البيت الذي تسكنه ربما كانت قيمته آلاف، أنت لا تزكيه لأنك تستهلكه، الثوب الذي تلبسه، الساعة، القلم، السيارة التي تركب عليها ربما كانت قيمتها قيمة كبيرة جدا تبلغ النصاب والزيادة، ومع ذلك لا تزكيها. إذن كأن العلة في إيجاب الزكاة أن يكون المال مالا إما نقدا أو مالا قابلا للنماء، إما مالا مدخرا للادخار وليس للاستهلاك، أو مالا قابلا للنماء. أي حال، فأنا أقول بأن خمسة فقهاء الصحابة كانوا يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وهو مذهب المالكي والحنابلة والشافعي. هناك قول للأحناف وتابعه بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهم ابن القيم، وفي هذا الزمان شيخنا الشيخ عبد العزيز باز، كانوا يقولون بأن الحلي فيه زكاة. ولكن الذي يظهر لي بأن أشياخا كثر منهم أستاذ الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخه وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورجل كان فقيها متمكنا عجيبا اسمه الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق، و كذلك من الأعلام الفقهاء الكبار الشيخ عبد الله بن حميد ومجموعة من الفقهاء، كانوا يقولون بأنه ليس في حلي المرأة زكاة. وأنا أقول بأنه ليس في حلي المرأة زكاة ما دامت قد أخذته لتتزين به، لكن بعض النساء عندها مقصد آخر، ليس مقصدها أن تتزين، مقصدها أن تتاجر، تأخذ الحلي إذا علمت بأن الذهب قيمته انخفضت راحت اشترت ولبست، وإذا علمت بأن الذهب ارتفعت قيمته راحت تبيع. أقول ما شاء الله، هذه تاجرة. في هذه الحالة ما أصبحت اشترت الذهب لتلبسه، وإنما اشترت الذهب لكي تتاجر فيه وتنمي مالها من خلاله. في هذه الحالة نقول لا بد عليها أن تزكي. أما من اشترته لتلبسه لتتزين به، أو لتعيره لبناتها أو أخواتها ليتزين به، فليس فيه زكاة. وأنا أطلت هذا الكلام لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فأردت أن يكون الكلام فيها واضحا جليا. أم أحمد تقول زوجها هو زوجة سابقة طلقها ثم تزوج بهذه، وقالها إن طباعك أنا عليها الآن نفس طباع زوجة الأولى التي من أجلها طلقتها، فانتبهي إياك أن تسيري في الطريق الذي سارت فيه حتى لا أطلقك. أقول لا يعتبر هذا طلاق، هذا تهديد، هو يقول لك إياك أن تفعلي كذا لأنك إن فعلت سأفعل كذا وكذا، هذا الأمر ليس طلاقا وإنما هو تهديد. وأنا نصيحتي لك بأنك ما دمت قد عرفت أن زوجك قد طلق زوجته الأولى لأنها كانت تفعل هذه الصفات التي يكرهها، فاتق الله يا بنتي وحافظي على بيتك ولا تفعلي ما كانت تفعله الأولى حتى لا يكون مصيرك كمصيرها. أبو محمد من ليبيا يسأل فيقول الصلاة النافلة هل يقرأ فيها مع الفاتحة؟ نعم يا أخي يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر لك من القرآن، الفاتحة هي الركن لا بد من قراءتها باعتبارها ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج، أي باطلة باطلة باطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قراءة ما بعد ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيقرأ الفاتحة ويقرأ معها أجزاء وليست سورا، ذات مرة كان معه فصلى معه قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام بعد قراءة الفاتحة في سورة البقرة، فقال عبد الله بن مسعود إن شاء الله حتى أول آخر سورة البقرة، ثم شرع في قفز إلى النساء فقرأها إلى آخرها، ثم بدأ في سورة آل عمران فقرأها إلى آخرها بركعة واحدة. أين نحن من أولئك الذين كانوا يقومون لله سجدا يتعبدون الله بتلاوة القرآن ويناجون الله بالقرآن؟ الناس اليوم استبدلوا هذه المناجاة بهذه الأفلام، ويا ليت بعد أفلام في خلاف الناس في بعض الله السلامة. قراءة البسملة آية، البسملة آية من سورة الفاتحة، هل نقرأها جهرا أو نسر بها؟ يعني صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف وما كان يجهر باسم من رأى، لكن لو جهر بها أحد فلا بأس، لا تنكر عليه. أحبابنا من الشافعية يجهرون بالبسملة، فإن بسملت فإن قرأت البسملة فلا بأس، إن سرا فهو أولى، لأن هذا حديث أنس الباب أن يعني أن قراءتها سرا أولى من الجهر، لكن لو جهر بها أحد فلا بأس. طيب تقريبا افتت يرى، فقال الناس انه الذي يصوم هو الذي كان يقود السيارة لانه سبب في الوفاة، ما علاقة لك بذلك؟ لست سببا، انت لست سببا في الوفاة، وإنما كانت السببية أو السبب ممن كان يقود السيارة، وإذا يعني تسبب قائد السيارة في وفاة أحد معه فقد كان سببا حتى ولو كان السبب 5%. لو جاء المختصون أنت ليس عليك من سبب الحادث إلا 5%، يقول يجب عليه الدية والكفارة، الدية والكفارة، الدية على العقل والكفارة أن يعتق رقبة والإنسان أصبح شبه مستحيل، وإن لم يستطع إنه هو شهرين تبع، فالصيام واحد بابنته، ولكن هذا الابن الأخ قطع الصلاة وفعل المنكر فما لا يفعل؟ أقول خذ ابنتك عندك ثم ابدأ في نصحه والضغط عليه من خلال أقاربه وأرحامه والوضع الاجتماعي الذي من حولك، فإن هداه الله وعاد إلى الله عز وجل فأعد إليه ابنتك، وإن استمر على بلائه فأسأل الله أن يعوض ابنتك خيرا منه. أخي الكريم يقول فيه يعني مكالمات، بس أنا إن شاء الله أجيب على أخي محمد. يقول توفي زوج أختي، يقول توفي زوج أختي ولم يدخل عليها، وهي ما زالت عليها عدة وتستحق الإرث بالعقد، وكل ما يترتب على ذلك من حقوق، جميع الحقوق المترتبة على في التركة لها نصيب فيه. ثم يقول كيف أصلي في الطائرة أو الحافلة؟ يا أخي الكريم إذا خشيت أن يفوت عليك الوقت صلي في الطائرة، صلي بقدر استطاعتك. إذا خشيت مثلا أن يطلع الفجر عليك وأنت في الطائرة، وخشيت أن تطلع الشمس وأنت في الطائرة ولا يعني ما لن تتمكن من النزول إلى الأرض قبل قبل طلوع الشمس، وستطلع الشمس وأنت في الطائرة، صلي في الطائرة صلاة الفجر بقدر استطاعتك. كيف استطاع؟ نقول أولا استقبال القبلة، تسأل وتتحرى على أقل تقدير، اسأل المضيف، اسأل كابتن الطائرة أين أنت متجه، أين اتجاه مكة، أين كذا. وفي كل الدنيا اليوم أصبحت الأمور سهل، تستطيع تفتح يعني الأوراق التي أمامك وتعرف أين اتجاه الطائرة وأين الشمال وأين الجنوب أين الشرق وأين الغرب، وتعرف اتجاه مكة وتستطيع أن تتجه بقدر استطاعتك. القيام إن استطعت أن تصلي واقفا فالقيام مع القدرة فبها ونعمت، وإن لم تستطع صلي وأنت على الكرسي. السجود إن استطعت أن تسجد على الأرض فبها ونعمت، وإن لم تستطع فاركع واسجد وأنت على الكرسي متجها إلى القبلة، يكون سجودك أخفض من ركوعك. هكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن خذ مني هذه الكلمة، الوقت أهم شيء، لا يخرج عليك الوقت وأنت لم تصلي تقول والله خليني أقضيها إذا وصلت. لا، ما دمت قادر أن تصلي صلي، صلي في الطائرة، صلي في الحافلة، صلي صاحب الحافلة لم يقف ولم يطع على الوقوف، ولا قدرة لك على قضيه في الحافلة، ولا تتردد، توكل على الله وافعل بقدر استطاعتك. الأيمان إذا كانت في شيء واحد، حلفت على ولدك والله لا تخرجن، ثم بعد ذلك والله لا يعني في شيء واحد تتداخل بعضها وتكفيها كفارة واحدة، لكن إذا كانت في أجناس وفي أشياء مختلفة فلكل يمين كفارة. نعم يا أخي تفضل. دنيا من تونس، تفضلي يا دنيا. دنيا من تونس، تفضلي يا دنيا. أم رنا من
السعودية،
تفضلي يا أم رنا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، بس اسمعيني، الله يرضى عليك، اسمعيني بالهاتف
إن شاء الله. طول الله عمرك يا شيخ، أنا مخذت لي بنت صغيرة متبنيتها وعمرها كده حن 5 سنين. طبعا أنا يا شيخ سجلتها باسمي أنا وباسم زوجي، وهل أنا يا شيخ أنا ممكن أن أسجل أشياء باسمها، يعني الحلال اللي عندي أسجل باسم البنت؟
سجليها باسم هذه البنت المتبنى.
أيوة متبنيتها يعني عمرها 5 سنوات، يعني خدتها وأنا طفلة صغيرة.
خيرا إن شاء الله، تسمعين الإجابة أبشر إن شاء الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
شو اسمها يا أخي؟ زبيدة من الجزائر، تفضلي يا زبيدة من الجزائر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أود طرح بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضلي.
بسم الله. أود أن أعرف ما حكم الشرع في زيارة المرأة للمقابر يا شيخ.
طيب،
مع التوضيح من فضلك يا شيخ.
طيب،
سؤال ثاني.
نعم.
ما حكم لبس المرأة للجوارب في الصلاة؟
ما حكم لبس المرأة
للجوارب في الصلاة؟
للجوارب، نعم. طيب،
سؤال ثالث يا شيخ.
نعم.
أعمل في مصلحة ولادة،
في
ويعمل معنا رجال مختصون.
نعم.
ونضطر لكشف عورة المرأة في معظم الأحيان، فما حكم عملي في هذا الميدان؟
طيب،
ادعو لنا بالذرية الصالحة يا شيخ.
الله الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة. طيب، أم سلاف من السعودية، تفضل يا أم سلاف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك. ارفع الصوت قليلا يا أم سلاف.
أنا أبغى أسألك وش حكم النذر؟
أيوة.
لا، أنا نذرت قبل يوم حملت، نذرت إذا جبت ولد أسميه كذا وكذا، أوكي؟
أيوة.
وأبوه رفض ما يسمي بالاسم اللي أنا نذرت عليه، والحين هو تعبان عمره سنتين يعني ما يمشي ولا، أبغى أشوف له علاقة النذر ولا كيف يعني؟
خيرا إن شاء الله. أم محمد من السودان، تفضل يا أم محمد.
يا شيخنا، أنا زوجي طلقني 3 مرات، وهذا بالإضافة إلى بعض الكلام يعني حرمانين وأشياء كثيرة. رجع لي الديوان الإفتاء في بلدنا فوق عليه طلقة واحدة.
كيف؟
ورجعت له طال علي شيء.
تقولي زوجك طلقك 3 مرات؟
أيوة،
طلقك 3 مرات.
إنه حليفة بالصلاة ومرأة اللي حرمان عليه وكلام كثير يعني. فمشهد وين الإفتاء في السودان طلع أوقع طلقة واحدة.
من أين أتى بهذه الفتوى؟ من أين أتى بهذه الفتوى؟ من أين أتى بهذه الفتوى؟
من ديوان الإفتاء في السودان.
من ديوان الفتوى. أنت أنت كنت معه؟
رجعت له.
اسمعيني، أنت كنت معه في ديوان الفتوى؟
لا، لم يطالبوني، طلبوا بس الزوج.
خير إن شاء الله، سأقول لك إن شاء
الله.
خير إن شاء الله، سأخبرك إن شاء الله. حسن من السعودية، تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي الكريم.
قلت لما كبر عندي أنا سؤال كده عن موضوع بالنسبة للغسل الجنابة بالنسبة للمرأة.
نعم.
هل هو يعني شرط غسل الشعر كاملا أو أنه يعني يجوز المسح عليه؟
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. نوارة من ليبيا، تفضل يا نوارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نبيدي، عندي سؤال. أختي متعينة بالعقد لها مدة 6 أشهر ولم تذهب إلى المدرسة.
متعينة في إيش؟
في مدرسة حكومية.
في مؤسسة حكومية.
في مدرسة حكومية، وقال لها المدير المدرسة لا تأتي إلى المدرسة لأن مدرسة بنين وفيها مدرسين فقط، وهي رغبتها إنها تبي تدرس.
ويعطيها راتبها وهي في بيتها.
مازالت ما تقضت الراتب، مازالت متعينة لمدة لها 6 أشهر.
خير إن شاء الله. طيب إن شاء الله، بس خلاص امتلأت الصفحة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أم رنا تقول بأنه عندها بنت تبنتها وعمرها 5 سنوات، هل تستطيع أن تسجل جميع أملاكها لها؟ والله شوف يا أخي، يعني لعل من الخير أنك سجلت لها بعض الأملاك وتركت البعض لورثتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك إن تركت ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فقد يكون لك أم، قد يكون لك زوج، قد يكون لك أخت، أخ، عم، إلى آخره. فأن يكون الإنسان محسنا ومتوازنا في إحسانه هذا شيء طيب، يعني لو سجلت لها شيئا يغنيها ويكفيها جزاك الله خيرا، أنت ربيت هذه اليتيمة وأحسنت إليها أحسن الله إليك، هذا شيء طيب جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كافيني، وتصرفك تصرف حسن طيب، لكني أنصح أن تعطيها شيئا وأن تبقي لك أنت في حياتك أشياء، وما بقي بعد ذلك يكون للورثة. زبيدة الجزائر تقول تريد أن تسمع قولا واضحا في زيارة نساء المقابر. يا أختي، الرسول عليه الصلاة والسلام أليس هو طريقنا إلى الله؟ أليس هو الذي يعلمنا دين الله؟ لقد قال وفعل في مسألة زيارة النساء للقبور. أما قوله فقد قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولما تبعه بعض النساء وهو خارج بجنازة التفت إليهن وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. إذن ماذا نريد أكثر من هذا؟ والمرأة من طبيعتها أنها يعني صاحبة عاطفة رقيقة لينة، لا تتمالك نفسها عندما تقف عند قبر أبيها أو زوجها أو ابنها إلا أن تنتحب وتبكي. أروني واحدة وصلت إلى عند قبر أبيها وجلست؟ لا أبدا. طب فما الذي ينفعه؟ ألا تريدون أن تنفعوا الميت؟ من أراد أن ينفعه فليس هذا هو الطريق لنفعه. الطريق لنفعه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فإذا كنتم تريدون أن تنفعوا هذا الميت يا إخواني تصدقوا عنه، احفروا له بئرا، ائتي بمجموعة من فرش للمسجد، أضيء المسجد، جيبي كهرباء إذا كان فيه عليه، مكبر للمسجد، مكبر الصوت للمسجد، إذا كنت تستطيع أن تبني مسجد ابني، ما تستطيع تبني ساهمي في بناء مسجد. يعني إذن أكثري له من الدعاء، أكثري له من الدعاء. هذه القضايا التي يمكن أن ينتفع بها الميت. أما لو ذهبت إلى كنت حبت وبكيت، وجاء في بعض الأحاديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وإن كان بعض أهل العلم قالوا يعني إذا كان قد وصى أن يبكوا عليه، لكن علي حال هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن معناته لا نريد أن نفعل شيئا يكون سببا لإذاء الميت. من كان يريد أن ينفع الميت وأن ينتفع هو بالأجر وأن ينفع الميت بالصدقة فليفعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ما حكم لبس المرأة للجواب في الصلاة؟ المرأة إذا صلت وجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فإنها إذا صلت فإنها تغطي قدميها أثناء الصلاة. تقول أعمل في مصلحة الولادة والأطباء فيها رجال وقد يتكشف العورات، يعني ولهذا نحن نقول نتمنى أن يكون الأطباء المتخصصون في شأن المرأة وخاصة في الولادة أن تكون من النساء. وقد عاشت الأمة تاريخها الكثير الطويل عن طريق الدايات أو التي تولد المرأة، وعاشت أمم بأكملها. الآن زدنا على هذا طبيبة متخصصة عندها معرفة على الإفادة من معطيات الطب واستخدام هذه الأجهزة، وتكون خبيرة بمعرفة مسار الولادة وأحوالها ومسألة متى انفتح الرحم ومتى كذا وكيف وكيف. عندنا متخصصات، فاجعلوا هذا الأمر للنساء. يعني عندما نقول اجعلوا هذا الأمر للنساء يغضب بعض الناس، ليش تغضب يا أخي؟ اتركوا المرأة تولد المرأة يا أخي، وأنت أمامك في الطب آلاف الحالات، آلاف التخصصات تستطيع أن تتخصص فيها، واتركوا هذا الباب للنساء. رحم الله أخي الدكتور يحيى خواجي عليه رحمة الله في هذه الليلة، لما كان يقف موقف صلب جدا من أطفال الأنابيب يقول يا دكتور يحيى المجامع الفقهية أجازتها، قال يا شيخ عبد الله أنا أستاذ في الطب وأعلم ماذا يفعل هؤلاء الذين يقومون بإدخال هذه البويضة الملقحة، ماذا يجري لهذه المرأة من العذاب والعنت والتكشف والكذا، وأنا أعرفها جيدا، وبالتالي أتمنى أن يكون ذلك عن طريق النساء. فعلى أي حال هذا نداء أنا أقوله. قد يقول قائل أنت حجرت واسعا، لا أنا أتمنى. طيب لو أنه لا يوجد إلا طبيب لتوليد النساء، ما عندنا امرأة تولدهم، كل أمرنا لله في هذه الحالة إذا لم توجد طبيبة متخصصة فأمرنا لله يولدها رجل، وهذا يعني اضطرينا إليه لأننا لم نجد امرأة. لكنني أتمنى أن القائمين على كليات الطب يوجهوا الفتيات والنساء لطب النساء واحتياجاتهن الخاصة اللواتي قد لا يتكشف عليهن، يعني تكشفها المرأة وتبدي لها إلا للمرأة. نسأل الله التوفيق. أم سلاف تقول أنا نذرت إذا جبت ولد أسميه كذا وزوجي رفض. طيب كفري عن نذرك بإطعام 10 مساكين ولا تحزني، الحمد لله وأطيعي زوجك. أم محمد من السودان تقول زوجها طلقها 3 مرات وذهب إلى ديوان الفتوى. أختي ديوان الفتوى أنا أعرفهم رجالا أخيار أبرار علماء، ولكن المفتي أسير لدى المستفتي، فإذا جاء زوجك وقال لهم كلاما ليس هو الواقع يفتونه على نحو ما قال. فأنت ما دمت شاكة في أن زوجك قد طلقك 10 مرات وحرمك 10 مرات في أوقات متفرقة وفي أحوال متعددة، اذهبي أنت كذلك إلى ديوان الفتوى وأبلغيهم بحقيقة الأمر، وهم سيأتون بالزوج ويستدعون ويتأكدون منه، وبالتالي تقفي على الحقيقة ويطمئن قلبك. وربما كان قد عرض عليهم أنه طلقك وكان في غضب مغلق، ربما أنه قال لهم إني طلقتها 3 في مجلس واحد، وهناك من العلماء من يقول بأنها تقع طلقة واحدة، في عدة احتمالات. لكن اذهبي أنت بنفسك حتى تتحري وتتحققي من هذا الأمر وتقولي لهم كل ما لديك حتى لا تبقي في شك. أخونا حسن يقول في موضوع الغسل من الجنابة للمرأة، هل يجب على المرأة أن تغسل شعر رأسها أم أنه يكفيها المسح؟ لا يا أخي حسن، لا يكفي المسح ولا يجب غسل الشعر انتبه الشعر، لكن أصول الشعر الفروة يجب أن يصل الماء إلى جذور الشعر في كل شعرة. فإن استطاعت المرأة أن توصل الماء إلى جذور الشعر فروة الرأس وأن يصل الماء إلى كل شعرة، إذ كل تحت كل شعرة جنابة. وعندنا دراسات عجيبة في هيئة الإعجاز العلمي قام بها متخصصون، أثبتوا أن نوعا من الطفيليات والمكروبات الصغيرة تأتي تحت كل شعرة بعد جنابة بأمر الله، وأنها لن تزول حتى يصب عليها الماء. الشعر لو كان طويلا وأرادت المرأة أن ترفعه بيدها وتوصل الماء إلى فروة الشعر والشعر لا يصاب بالماء لا بأس، لكن لا بد أن يصل الماء إلى جذور الشعر إلى فروة الرأس، المسح لا يكفي. وأما بقية الشعر لو لم يصبهما فليس هناك مشكلة. نوارة من ليبيا تقول أختها متعينة في مدرسة وجاء مدير مدرسة نساء تنتظر، خليها تنتظر لعل الله عز وجل أن ييسر لها أن تدرس في مدرسة بنات إن شاء الله. تفضل. أنا طولت عليكم شوية. هشام من الجزائر، تفضل يا أخي هشام.
ألو شيخ السلام عليكم.
مرحبا أخي الحبيب هشام من الجزائر.
الله يحفظك شيخ.
مرحبا.
عندي سؤال شيخ، هناك امرأة تسأل.
هناك إيه؟
امرأة متزوجة كانت عندها 16 سنة، تزوجت ولما حملت الجنين لمدة 3 أشهر شربت دواء وسقط الجنين.
نعم.
وهي الآن عمرها 61 سنة تسأل في هذه المسألة. كنا الشيخ لاحقا
الآن عمرها 61 سنة.
نعم.
طيب طيب
شكرا.
فاطمة من السعودية تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أم فاطمة.
أم فاطمة تفضلي يا أم فاطمة.
أسألك الدعاء يا شيخ أولا.
أسأل الله لنا ولك التوفيق. تفضلي يا أم فاطمة.
آمين. بسأل عن التطعيم، هنا في المراكز يشترطون عقد إيجار.
أيوة
عقد الإيجار، وأنا ليس لي عقد إيجار، فلما ذهبت قالت لي أطعمك هذه المرة والمرة القادمة إلا أن تأتي بعقد الإيجار.
يعني في المراكز التي تعالجي فيها ولا إيه؟
تطعيم أطفال. تطعيم.
ها؟
تطعيم للأطفال.
تطعيم.
أيوة.
طيب.
وكتبت لي في الكرت بقلم خفيف الرجاء إحضار عقد الإيجار.
طيب خير، هذه قضايا إجرائية، خير إن شاء الله. خلود من العراق تفضلي يا خلود.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا انسرقت عدي حقيبة.
أيوة.
عن الأشخاص.
أيوة.
فالشخص اللي انباقت اللي راحت فلوسه ويا الحقيبة ما قبل يأخذ الفلوس اللي ردت أرجع لها.
طيب.
فشو يعني أنا شلون هسأل يعني كأمانة هي عندي، يعني إذا أحاول أرجع لها هو مدى يقبل يأخذها؟
طيب يا خلود تسمعي الإجابة، أبشر يا خلود إن شاء الله. أحمد من السعودية تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل.
جزاك الله عنا خير.
آمين يا الله.
أبغى أسألك يا شيخ عن خريجة السفر.
عن
أنا أسافر من 500 وتهامة ومسافة حوالي 200 كيلو، إذا أصل قبل العصر وأنا أنطلق من قبل الظهر من الخميس وأصل تهامة قبل العصر، هل يجوز أصلي ركعتين الظهر من دون أجمع؟ يعني ما أجمع الظهر مع العصر، أصلي الظهر لحالي ركعتين ولا ما يجوز؟
طيب طيب إن شاء الله. وأنت ساكن في الخميس. طيب خير إن شاء الله. أحباب أخونا من الجزائر يكون امرأة متزوجة ولما كان عمرها 15 سنة حملت إلى أن بلغ الحمل 3 أشهر ثم أسقطته، أخذ الدواء وأسقطته. طبعا هذا خطأ كبير، هذا خطأ، لكن العلماء إنما يوجبون عليها عشر الدية إذا بلغ الجنين 4 أشهر فأكثر. نحن مع العلماء في هذا الباب على اعتبار أنه إذا بلغ الجنين 4 أشهر فإنه في هذه الحالة إذا تسببت المرأة في إسقاط عمدا عليها غرة عدن، يعني عشر الدية 10% من الدية، لكن هذا عمره 3 أشهر، لعلها إذا تابت إلى الله وتصدقت بصدقة عادية إن شاء الله الله يتولاها ويغفر لها، خاصة أن عمرها الآن بلغ 61 سنة. أم فاطمة طرف مركز يسأليهم تأكدي إن شاء الله. خلود من العراق اسمعيني أختي، يدك على هذا المال يد أمانة، فإذا كنت لم تفرطي ولم تغشي ولم تخوني ولم تتساهلي وسقطت عليك هذه الحقيبة وأخذت منك غصبا عنك في هذا، فيدك على هذا المال يد أمانة، ليس عليك شيء، وصاحبك هذا رجل شهم كونه لم يقبل أن تعطيه مال بعد أن تأكد لديه أن هذه الحقيبة قد ضلت وليس لك، لم تفرطي ولم تهملي وجاء غصبا عنك، فيدك يد أمانة. أخي أحمد، ما دمت تسافر مسافة قصر فلا بأس أن تقصر، ولك أن تجمع لو شئت. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. بالمناسبة أخونا أحمد، لأني أعرف المسافة بين خميس مشيط والمسافة التي يذهب إليها في تهامة أكثر من مسافة قصر، نعم هي أكثر من مرحلتين، أكثر من 80 كيلومترا، ولهذا يجوز له أن يقصر وأن يجمع إذا شاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة الحياة ونضيع عندكم حسن الجواب.